أوكي، الفرضية نمرة 4، التصور والتخيل والتوقع. ثلاث حاجات، التصور والتخيل والتوقع يؤثروا المشاعر والسلوك سواء للأفضل أو للأسوأ. التصور والتخيل والتوقع، لأن التصور والتخيل هما إحدى خصائص الفكر وليس المشاعر. التصور والتخيل هما إحدى خصائص الفكر وليس المشاعر، وليهم نفس تأثير الجمل الذاتية في اضطراب الإنسان واتزانه. فإحنا قلنا إنه الإنسان بيفكر بأفكاره بتلبس جسم معين لها قوام. أحد هذه الأدوات أو الجسم اللي بتلبسها الأفكار هي الكلمات والعملية اللفظية. إيه تاني؟ هو ده، إن التصور والتخيل هم أحد الأدوات أو أحد التجسيدات. التجسيد ده الجسم اللي بتلبسه الأفكار. فالإنسان بيفكر مع نفسه بكلمات، دي الفرضية اللي فاتت. هنا الفرضية دي الإنسان بيفكر أيضا من خلال صور وتخيلات. فإذا الصور والتخيلات، التصور والتخيل، هما خصائص فكرية مش خصائص شعورية، فليهم بالتالي نفس تأثير الجمل الذاتية. زي ما بتكلم نفسك بجمل وألفاظ معينة، انت بتكلم نفسك بتخيلات معينة وتصورات وتوقعات معينة، فلذلك يلعبوا دور في اضطراب الإنسان أو اتزانه. كل الفرق ان التخيل هو أسلوب تفكير غير لفظي، غير لفظي، مش سيمانتيك، غير لفظي لكنه أسلوب تفكير. بمعنى لما إنسان يتخيل أو يتوقع وهو في البيت إنه بكرة لما يروح الشغل زمايله هيضحكوا عليه بسبب الموقف الساذج اللي بدر منه امبارح، فيتصورهم كده وهم عمالين يتبادلوا الهمسات والنكات عليه. هنا هو خاطب نفسه، هنا في عملية فكرية حصلت من خلال التصور والتخيل. لازم مشاعره وتصرفاته بالتالي هتبقى سلبية على ضوء التخيل ده والتوقع، والعكس صحيح. فلو تخيل وقعد يتصور نفسه ورايح، وأول ما هيدخل بيتخيل بقى نفسه صورة فيجواليزينج، صورة مرئية، بيتخيل نفسه هو داخل، عارف داخل باب المكتب، أول واحد قاعد على اليمين، أول ما يشوفه هو متخيل نفسه هيقوم ضحك ويقول إيه لزميله اللي جنبه، أهو جه أهو مش عارف إيه، جملة معينة عليه. فتخيله ده وتصوره، وانه اول ما يجي يقعد على الكرسي، لان الكرسي كان جزء من الموقف السخيف اللي حصل، فهو بيتخيل انه لما هيقعد على الكرسي ان التعليقات الساخره هتطلع اكتر. عمليه التخيل دي والتوقع لما سيحدث هي جزء من تفكير الانسان وليست مشاعره، جزء من تفكير الانسان لكن باسلوب غير لفظي. فبالطبيعي ان شعوره هيتأثر، وبالتالي سلوكه وتصرفه وهو رايح الشغل يمكن يقرر ما يروحش. في النهاية لو شعوره كان هيبقى سيء أو سلبي بدرجة كبيرة، يمكن يقرر في الآخر أنه يغيب يوم يومين لغاية ما ينسى. فالأفعال، السلوك والمشاعر هيتأثروا بسبب التخيل والتوقع. وممكن نشوف العكس، لو تخيل نفسه أنه هو بكرة وهو رايح الشغل هيروح بابتسامة وثقة، ويدخل أول ما يدخل هو نفسه يدخل وهو بيضحك على غرابة اللي حصل منه امبارح، الموقف الساذج اللي حصل امبارح، ويمكن هو نفسه يبادر بتعليق ساخر على نفسه. وأحد العلماء أو المفكرين أو أكتر من واحد الحقيقة قالوا إنه واحدة من سمات النضج إن الإنسان يقدر يضحك من نفسه، يضحك من نفسه، ويقدر انه يطلق الدعابه على اخطائه وعلى نفسه، ليس بغرض التهرب او التسطيح، لكن بغرض انه يرى انه مفيش حد فوق الخطا، وفعلا اللي حصل ده كان فاني قوي، مضحك وساذج، وهو نفسه بيسخر منه وبيشترك مع زملائه. والموضوع مش اكبر من كده، الموضوع لن ينال من قيمته واحساسه بنفسه وقدره، فهو نفسه هيبادر. فتصوراته دي هتخليه داخل الشغل بثقة، وتخيلاته دي تخليه داخل الشغل بمشاعر مختلفة تماما. فجيم هتختلف تماما هنا بناء على ب، ب هنا هي عبارة عن تصوراته وتخيلاته الفكرية. يا إما جيم هتبقى فيها خوف، اكتئاب، إحباط، احساس بالنقص بالفشل، او هتبقى جيم هتبقى احساس بالثقه واحساس بالمرح في الحياه واحساس بالطبيعيه، لانه الانسان الطبيعي ليس بلا هفوات او اخطاء، لا ينتقص، هذا من تقديري لنفسي. فالتخيل هيفرق قوي. إليس بيضيف حتة تانية هنا بياخدنا البعد أكتر، وبيقول الناس بيغيروا من أفكارهم ومشاعرهم وتصرفاتهم بحسب تخيلهم وتوقعهم لما يريده منهم الآخرون. الناس بتغير من أفكارها ومشاعرها وتصرفاتها مش بس بحسب تخيلها وتوقعها من نفسها ومما يريده، لكن من توقعه للآخر عايز إيه وتخيله للآخرين عايزين إيه رغبة في إرضائهم. بيتخيله ويتوقعه، مش بيتخيل بس نفسه، لكن هو بيتخيل الآخرين، المجموعة، الشلة، الاجتماع، المجتمع عايزين إيه منه، بيتوقعوا إيه منه. هو بيتخيل هذا التوقع ويكيف نفسه ويغير من أفكاره وشعوره رغبة في إرضاء أو توفية توقعات الآخرين دول، وهذا له حد سلبي وسيء وقاتل. بيكمل إليس ويقول إنهم أيضا يغيروا من أفكارهم ومشاعرهم وتصرفاتهم حسب تخيلهم وتوقعهم لما يريدوا منهم الآخرون لتوفية ما قد جعلوا منه مطالب لهؤلاء الآخرين. هم بيجعلوا رغبات الآخرين مطالب. الإنسان بيميل إنه يجعل رغبة الآخر مطلب. بعض الناس بيميلوا إنه يروا رغبات الآخرين مطالب لازم هم يوفوها ويمشوا على حسبها وينفذوها، حتى إلى درجة إنهم يشوهوا ويزيفوا الحقائق من أجل فقط الحصول على الانسجام والتوافق مع الآخرين. وهشرح دي في تجربة عملية حالا. لدرجة إن الإنسان يشوه الحقيقة بحيث إنه ما يفقدش التوافق مع الآخرين، يعلي رغبات الآخرين ويجعل منها مطالب ويسعى لتنفيذها عشان ما يخسرش فقط الانسجام والتوافق مع الآخرين. فهنا هنشير لتجربة أخرى عملها شخص اسمه أش، سولومون أش، سنة 51. أش جاب لوحتين، وحطهم على بعد متر من بعض، ورسم على اللوحة الأولى، اللوحة الأولى مرسوم عليها خط مستقيم، واللوحة الثانية مرسوم عليها ثلاث خطوط مستقيمة أطوالهم مختلفة. واحد منهم بس وهو الخط اللي في المنتصف طوله يساوي طول الخط اللي موجود في اللوحة الأولى، فدي اللوحة ألف ودي اللوحة ب. اللوحة ألف عليها خط مستقيم طوله هكذا، واللوحة ب عليها ثلاث خطوط مستقيمة أطوالهم مختلفة. الخط الوسطاني فقط هو اللي يساوي الخط في اللوحة ألف. واتفق مع 8 طلاب، كل مجموعة بيجري عليها التجربة دي 8 طلاب متطوعين، انهم يشتركوا في التجربة دي، وقال لهم دي تجربة بتدور حوالين فحص الرؤية البصرية او ما تراه العين. انهي مستقيم من الثلاث مستقيمات الخطوط المستقيمة في اللوحة ب بيساوي او بيكافئ المستقيم اللي في اللوحة الف. وقعد الطلاب على بعد ما من الصورة وطلب منهم ان هم يجاوبوا على السؤال ده، لكن كان اش اتفق على نوع من المؤامرة مسبقا مع 7 من 8، اتفق مع 7 من 8 انهم يقولوا اجابة خاطئة مقصودة، وواحد بس يبقى هو الضحية، سموه الطالب الساذج، وهنفهم هو ساذج ليه. فاتفق معاهم انهم هيقولوا 7 يقولوا ان هو ده الخط الكبير ده الطويل او الواحد على اليمين هو اللي يساوي الخط اللي في اللوحة الف، رغم طبعا واضح ان الوسطاني هو الصح. لما دخلوا الطلاب للغرفة في الساعة المتفق عليها وسألهم أش السؤال ده، السبعة على طول انبروا واحد ورا التاني بصوت واثق وواضح. طبعا المستقيم الاولاني ده واضحة زي الشمس بطريقة واثقة. نتائج اللي اكتشفها اش انه لما السبعة اتكلموا بالطريقة دي الواثقة والمقنعة انه المستقيم الطويل ده هو اللي يساوي المستقيم ده رغم انه واضح انهم ما يساويش بعض وان في تحريف هنا الخطأ، ابتدى يبان وقعة المؤامرة عليه الطالب الساذج انه ابتدى يرتبك، ابتدى يهز راسه ويحك راسه ويحرك رجليه بعصبية لغاية ما جه الدور عليه، فابتدى بصوت متردد لوقت طويل متلجلج مش عايز يرد وكان لازم يقول رأيه، ففي النهاية أصدر قراره بصوت متردد ومرتجف قليلا زي الباقيين إنه فعلا المستقيم نمرة واحد هو المساوي للمستقيم اللي في البطاقة ألف رغم إنه كان واضح إن الإجابة خاطئة. إذن الإنسان يستطيع أن يحرف مش الحق بس، لكن يحرف ما هو مقتنع بأنه صواب، هو نفسه مقتنع أنه صواب لكنه يستطيع أن يحرفه ويغير من فكره ويقنع نفسه بأن هذا الصواب خطأ وأن الخطأ هو الصواب. الإنسان يستطيع أن يشوه ويزيف الحقيقة الواضحة له هو شخصيا، عشان كده الله بيبقى بار وعادل لما يحاسب الإنسان. الإنسان اللي بيقول أنا ما كنتش فاهم، لا هو فاهم، لأن الإنسان يستطيع أن يرى الحق ويزيفه ويشوهه يغير من تفكيره وبالتالي من شعوره وتصرفه ويتبنى الزيف ويكسبه سمة أو صفة الصواب ويرفض الصواب ويكسبه سمة الخطأ، في مقابل أنه يوفي ما جعل منه مطالب للآخرين لأنه وضع رضاء الآخرين وتجانسه معهم وانسجامه وتوافقه معهم وضعها في محل المطالبة الآمرة، وضعها في محل القيمة التي لا يجب التخلي عنها على الإطلاق. فإليس عايز يقول إحنا عندنا فرضية أن الإنسان يستطيع أن يغير من أفكاره عن طريق تخيلاته وتصوراته وبالتالي يغير من شعوره وتصرفاته، لكن عايز يقول أيضا أن الإنسان قد يصل لحد أنه يغير حتى الصواب ويزيفه لأن عنده القدرة دي أنه يغير من أفكاره ويصنع تصورات تصيغ أفكاره مزيفة لدرجة أنه يقتنع. عارفين جحا لما صدق الكذبة اللي كذبها بعد شوية؟ درجة أنه يقتنع بأن هذا هو الصواب فعلا وأن الصواب اللي سابه هو الخطأ، فهو على صواب طالما الناس كلها دلوقت رضيت عنه ومتفق معاه وهو مرتاح، فإذا هو على صواب. دي نهاية الفرضية نمرة 4، ممكن تسألوا عليها لو تحبوا أو تشاركوا بأي مداخلات.
فضل. الإنسان بيعمل كده بوعي كامل معين، ولا هو في جزء منه غير واعي، ولا ده نمط سلوكي خد عليه فبقى تلقائي
اللي عنده؟ لا، بجزء واعي وجزء غير واعي، الاثنين. ممكن طبعا يعمل كده 100% باللاوعي، ممكن. يتحسب عليه وانس انه يصل الى الوعي. فلذلك لابد حتما من ان اشياء معينه تطلع من اللاوعي الى الوعي باي طريقه، ما بالقراءه بالمشوره باي طريقه، ولو ما قراش وما خدش مشوره فهو برضه هيتحسب عليه انه هو مش انه ما اكتشفش ما في اللاوعي، لا انه ما سعاش لاكتشافه عن طريق قراءه ومشوره، ففي النهايه هو بلا عذر.
يعني كان قدر يكتب ان في خطيه مثلا او ان انت بتقول على ان عدد الرقم اللي هو عمله معلومات
اساسا الله طبعا هو اللي هيحاسب الانسان اساسا، لكن ممكن في محاسبة طبعا مثلا في العلاقة الزوجية في محاسبة ما بين الزوج وزوجته، فالله هو اللي حاسبني طبعا في النهاية عن كل شيء. فالمحاسبة أنا تصورتها كده أنه في رأيي طبعا الله هو اللي حاسبني، فالله نفسه هيوفر لي القدر الكافي من تلامسه مع ما يحدث في لا وعيه، القدر الكافي مش 100% ومش طول العمر، قدر الكافي اللي يكفي الله انه يجي يقول له انت في يوم واحد معين سمعت الحته دي وشفتها ودورت وشك ضحكت على نفسك ربما. عارفين الايه الشهيره بتاعه اللي شاف وشه في المراه وبعدين دور وشه ونسي. نكمل رايت خمسه وخمسه دي صغيره قوي مش هنقف عندها خالص خمس دقائق او اقل وننهيها. الفكر يؤثر على الارتداد او العائد البيولوجي، حاجه اسمها بايو فيدباك، الارتداد او العائد البيولوجي، ويتحكم في العمليات الفسيولوجيه ووظائف الاعضاء. فمهم فقط ان احنا نعرفها مش هنتبحر فيها ويمكن ما تخصناش قوي هنا دلوقتي، ان حتى البايو فيدباك والعمليات الفسيولوجيه ووظائف اعضائي بتتاثر بالفكر ايضا مش بس الكلى والبنكرياس والحاجات دي بتتاثر بتفاعلات فسيولوجيه بحته او بيولوجيه بحته، لا ده بتتاثر بتفاعلات فكريه وسيكولوجيه عن طريق هرمونات معينة تتدفق حسب التفكير، عن طريق اضطراب وظيفي للأمعاء حسب تفكير قلق مثلا معين. ففي النهاية الفكر هيأثر أيضا على العائد البيولوجي والعمليات الفسيولوجية ووظائف الأعضاء، وبنشوف ده في عمل عضلة القلب، عملة عضلة القلب بتتأثر بالتفكير، سرعة التنفس بتتأثر بالتفكير، معدل النبض، سرعة النبض بتتأثر بالتفكير، الإثارة الجنسية بتتأثر بالتفكير طبعا. يعني الإنسان أول ما يفكر في فكرة جنسية هيحصل استوميليشن، هيحصل إثارة جنسية، هيحصل انتصاب، هيحصل الأعضاء هتتأثر بالفكر. الجنس لا يبدأ أبدا من الأعضاء التناسلية، والعكس صحيح. يعني اكيد المتزوجين عارفين في الممارسه الجنسيه لو في فكره مقلقه او مرعبه او مخيفه نطت في ذهنك هيحصل انه العمليه الجنسيه هتتاثر والاعضاء كلها هتتاثر. التغيرات الكيميائيه للجلد، فحساسيه كتير بتحصل بسبب توتر معين، الاحساس بالالم نفسه، احساسي بالالم، شده الالم الجسماني بتتاثر بالتفكير، بمعنى ان احساسي بالالم ممكن يبقى زايد قوي على حسب تفكير معين او اقل على حسب تفكير معين. احساسي بالالم الفيزيكال الفعلي. وظائف كتير قوي للجهاز العصبي، الوظائف اللا اراديه، الجهاز العصبي المركزي والطرفي غير المركزي، الاثنين بيتاثروا، ضغط السكر طبعا، القلب، الصداع طبعا مزمن، المايجرين، صداع النصفي. فده ممكن يولد الأمراض النفس جسمية، يولد حاجة اسمها السايكوسوماتيك، الأمراض النفس جسمية. ففي أمراض نفس جسمية يعني هي جسمية بس هي ملهاش منشأ عضوي، هي نفسية بسبب فكر نفسي معين نتيجة مثلا للتفكير الاكتئابي أو التفكير القلق، كأشهر أمثلة للتفكير السيء. التفكير الاكتئابي تفكير سيء، التفكير القلق تفكير سيء، فدول ممكن يصلوا بسبب تأثيرهم على الناحية العمليات الفسيولوجية والعائد البيولوجي يصلوا بجسم الإنسان إلى أمراض نفس جسمية. أوكي دي نمرة خمسة. حد عايز يسأل على حاجة فيها؟ ستة. إن كما كبيرا من الاضطراب النفسي ينشأ لدى الإنسان من العزو أو الإنساب الخاطئ، wrong attribution، العزو أو الإنساب الخاطئ لمشاعر وسلوكه العوامل الخارجية، الناس أو الأحداث. لما الإنسان ينسب مشاعره أو سلوكه لعوامل خارجية عنه، إن الآخرين دول لو رجعوا عني أنا هبقى كذا، هبقى كويس، هشعر إني مبسوط. فلما أنسب مشاعري وسلوكي إلى عوامل خارجية، أو لما تجيلي الرحلة الفلانية أو المكافأة الفلانية هبقى كويس، أي عوامل خارجية، إمدادات خارجية، أي مدد خارجي، حينما ينسب الإنسان مشاعره وسلوكه لأي مدد أو عوامل خارجية، إليس وبيك بيقولون لنا ده إنساب خاطئ. الإنساب والعزو ده خاطئ، ده عزو خاطئ، فعش تعمل الإنساب ده، it's not right، ده wrong attribution. لابد الwrong attribution ده، الإنساب الخاطئ ده، هيسبب كم كبير مش قليل من الاضطراب النفسي. لأن الإنسان عنده اعتقاد خاطئ إن سعادته سوف تتحقق بناء على إمداد خارجي. الإنسان اللي بيعمل العزو الخاطئ ده والإنساب الخاطئ لأن عنده قيمة فكرية أعمق، لأن الأفكار خلوا بالكم مصنفة، الأفكار مصنفة لها ستراكشر، لها بنيان، من أول الأفكار الصغنونة 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 إلى مجموعة الأفكار لما تتجمع مع بعض وتبقى أتيتيود اتجاه، إلى مجموعة الأتيتيودز المختلفة لما يحصل لهم جروبينج ويبقوا قيمة أو بليف، فكل ده بيسمى معتقد، كل ده بيسمى منظومة على بعضها، عشان كده تقال منظومة فكرية. فالإنسان عنده قيمة أو منظوم أو معتقد أكبر تحت جدري شوية بيولد الإنساب الخاطئ ده. المعتقد ده بيقول إنه سعادتي تتحقق أو سوف تتحقق بناء على إمداد خارجي، يعني لو فلان حبني أنا هبقى محبوب، أو لما أنجح في كذا أو أكسب كذا، أو لما سافر كذا، أو لما يبقى عندي العربية الفلانية، أو لما أحصل إمداد خارجي، شيء خارجي لما يحصل لما يبقى معايا مليون جنيه بقى أسعد واحد في الأرض. فإن الإنسان يبقى عنده الاعتقاد ده إن سعادته سوف تتحقق بناء على إمداد خارجي هو اعتقاد خاطئ يولد إنساب خاطئ، إنساب فكري خاطئ لمشاعره وسلوكه انها معتمدة على عوامل خارجية زي الناس والأحداث، فطبعا كم ضخم من الاضطراب النفسي هيحدث. إذن من الاعتقاد الخاطئ أن نظن بأن زمام التحكم في قراراتنا وتصرفاتنا مش في إيدينا، مش في إيدينا، لكن في إيدين الظروف والأحداث وتصرفات الآخرين. إن موضع التحكم اتكلم عنها إليس وبيك ان حاجه اسمها لوكس اوف كنترول، موضع التحكم يبقى مش في ايدي، خارجي مش داخلي لكن بره في ايدين الاخرين، في ايدي الاحداث او الظروف الخارجيه وتصرفات الاخرين. لوكس اوف كنترول ده يعني ايه؟ يعني كان واحد معاه الريموت بتاعك، واحد معاه المفتاح السويتش بتاعك يفتحك ويقفلك، لو اداك تنبسط ما تدكش تتضايق. ده اللوكس اوف كنترول، موضع التحكم الخارجي. ده الاعتقاد الخاطئ بان سعادتي تتحقق بناء على امداد خارجي في ايد شيء او شخص اخر، وبالتالي سعادتي مش في ايديا لكن في ايدين عوامل خارجيه. هقرا بعض الاقتباسات، اولهم للقديس اغسطينوس في اعترافاته الشهيره لما بيقول ليست خيراتي سعادتي، يعني خيراتي ليست خيراتي خارجية عني ولست أبحث عنها تحت الشمس. جميلة الجملة دي، نقف قدامها كويس. ليست خيراتي خارجية عني ولست أبحث عنها تحت الشمس. أولا هي مش خارجية، ثانيا لا أبحث عنها في أي موضع آخر تحت الشمس، هي داخلية جدا فقط. وهنا طرأ لذهني على طول دلوقتي مقولة ما كانتش في القزبان، بول تورنين قال حينما لا أتوقع شيء فأنا مرتاح أسعد إنسان، ليس عندي أي توقع لشيء خارجي يأتيني من الخارج، ليش أي توقع، توقعاتي نزل خالص إلى المينيموم. بول تورنين. نكمل مع أغسطينوس. الذين يزعمون أن باستطاعتهم أن يجدوا غبطتهم أي سرورهم خارجا عنهم يسيرون بسهولة نحو الفناء. الذين يزعمون أن بإمكانهم أن يجدوا السرور خارج عنهم في شيء خارجي، سواء في شخص أو في حادث أو في مكسب معين أو في أي شيء خارجي، يسيرون بسهولة نحو الفناء. اقتباس اخر بعد اغسطينوس، القديس توما الكمبيسي جه بعديه يمكن بحوالي 1000 سنه، في حدود 1500 قرن 16، بيقول لن يدوم لك سلاما تستمده مما حولك. ده بيعتبر كتابه الشهير اللي هو الاقتداء بالمسيح. كتير قوي في التاريخ سموه الانجيل الخامس، كتير قوي في التاريخ هتلاقوا مثلا ما تقروا اي مؤرخ زي ويل ديورانت اللي نزلته كتابته الاسره قصه الحضاره، فمعروف في التاريخ ان كتاب الاقتداء بالمسيح هو الانجيل الخامس او بيسمى هكذا، الاقتداء بالمسيح توما الكمبيسي كتبه 1550 تقريبا. توما الكمبيسي، توماس إكمبس. لن يدوم لك سلاما تستمده مما حولك، فانت ممكن تستمد بعض السلام مما حولك لكنه لن يدوم. لن يدوم، لن يدوم اي سلام ياتي تحت الشمس من خارجك، لابد ان ياتي من الداخل. عارفين كلنا التفسير التطبيقي، التفسير التطبيقي للكتاب المقدس في رساله فيليبي اللي هي رساله الفرح، لابد ان احنا نعرف ان هو كتبها بولس وهو معتقل في روما، اكيد كلنا عارفينها دي، رساله الفرح اللي كتبها بولس وهو معتقل في روما. في المقدمه بتاعتها بيقول المعلق في التفسير التطبيقي: تثير كلمه سعاده في نفسي ذكريات فتح الهدايا صبيحه عيد الميلاد في الكريسماس يعني، او السير يدا بيد حبيب. دي الذكريات اللي بتثيرها كلمه السعاده، او السير يدا بيد حبيب، او تلقي مفاجاه طيبه في عيد ميلادك، او الاستجابه بضحكه مجلجله لمشهد كوميدي، او قضاء عطله في مكان جميل ساحر. وكل انسان ينشد السعاده، فكل حياتنا هي جري وراء هذا الهدف المراوغ. فنصرف الاموال ونقتني الأشياء ونسعى إلى اختبارات جديدة، ولكن إن كانت السعادة تتوقف على ظروفنا فماذا يحدث عندما تصدأ لعباتنا ويموت أحباؤنا وتضعف صحتنا وتسرق أموالنا وتتفرق جماعاتنا؟ إن كانت السعادة تتوقف على ظروفنا، ناس كتير قوي مش عايزة تفكر في هذا الواقع اللي هيحطه المفسر أمامنا بطريقة صادمة. إذا كانت السعادة تتوقف على ظروفنا، فماذا يحدث عندما تصدق لعباتنا؟ لما نكبر ويبقى الفن لا يثير فينا أي سعادة أنيمور، لا يثير أي سعادة، اللهو والمرح لا يثير أي سعادة فينا. تصدق لعباتنا ويموت أحباؤنا، أصدقائنا يتفرقوا، وتضعف صحتنا، ما نقدرش نخرج من البيت، بالكاد كل أسبوع أشوف حد ولا حد يشوفنا، وتسرق أموالنا وتتفرق جماعتنا. نكمل، هو بيقول إيه؟ تطير السعادة ويخيم اليأس. ده واقع ما حدش عايز يفكر فيه، ما حدش عايز يفكر في الواقع ده. هنعمل إيه بعد ما كل اللهو والمرح والديستراكشن اللي حوالينا ده يتبخر؟ هنعمل إيه؟ هنجيب منين امدادات خارجيه تعطينا السعاده اذا كانت سعادتنا تتوقف على ظروفنا؟ هفضل الهف لغايه امتى علشان اجيب اشياء تعطيني السعاده من الخارج؟ هيجي وقت قلبي مش هيحتمل اللهف ده، مش هقدر احتمل مزيد من اللهف. تطير السعاده ويخيم الياس. اسمعوا الجمله المهمه دي: يمكننا ان نستمتع بالفرح حتى في وسط الصعاب. عشان كده دي مرتبطة بالتقديم، ان بولس كتب رسالة الفرح دي وهو معتقل في روما. فوسط الصعاب هو مش بيكتبه وهو قاعد في الخيمة بتاعته وهو قاعد بيعمل بيفصل الخيام ورايق على شط البحيرة الطبرية والهواء عليل. لا لا لا، هو قاعد معتقل. يمكننا ان نستمتع بالفرح، فعشان كده المفسر قال كده. إذا كان هو قاعد هنا قادر يكتب رسالة فيليب رسالة الفرح، إذا الدرس اللي لازم نطلع بيه إنه يمكننا أن نستمتع بالفرح حتى في وسط الصعاب. إمتى؟ إذا كان اللوكس أوف كنترول، موضع التحكم داخلي. فالظروف لو اختلفت، كنت في المعتقل أو كنت على شط البحيرة في الجونة، فسيان النتيجة واحدة، إني أستطيع أن أشعر بالفرح لأنه في داخلي مش في الجونة. فبالتالي لما اسيب الجنة وابقى قاعد في المعتقل هبقى عنديش سعاده. حد مجنون يقدر يقول لي انا ممكن يبقى عندي سعاده في المعتقل؟ يبدو ان بولس مجنون قدر يحصل على السعاده وهو في المعتقل. ليه؟ لانها كانت داخله مش خارجه، ما كانتش في الجنة ولا في شرم الشيخ ولا في اي حته. فاذا لما تضعف صحتنا ويموت احباؤنا وتسرق اموالنا وتتفرج جماعتنا، لن تطير السعادة ولن يخيم اليأس إذا كانت هذه الأشياء لا يتوقف عليها سعادتي. في شيء خارجي. فنكمل مع المفسر: الفرح لا يأتي من الظروف الخارجية بل من القوة الداخلية. نفس اللي قاله إليس بالضبط، الفرح لا يأتي من الظروف الخارجية بل من القوة الداخلية. القوة الداخلية الريموت لازم يبقى جوايا انا لو انا عايز ابقى انسان راشنال عقلاني منطقي. الفرح لا ياتي من ظروف خارجيه بل من القوه الداخليه، وعلينا كمسيحيين ان لا نعتمد على مالنا او على خبرتنا للحصول على الفرح بل على المسيح. اوكي هنا بتنتهي الفردية نمرة 6. اي اسئله؟ اتفضلي.
هو يعني انا مش عارفه اعمل ربط بين ليس خبراتي سعادتي اللي كان فيها عني
خيراتي
او خيراتي اللي كان فيها عني لن ابحث عنها تحت الشمس، وبين الاقتباس بتاع حضرتك بتاع قطب نيه، وحينما لا اتوقع شيء فانا
اوكي. العلاقه هي ان توقعي لاي شيء يحدث بخلاف نفسي هيبقى محدود جدا جدا. اذا قدرت اوصل بيه للزيرو وده صعب قوي، لكن للمينيمم فعنديش توقع لاي شيء غير اللي تحت ايد الريموت بتاعي اللي في داخلي اللي هو انا. فتوقعاتي دي لما تقل جدا هبقى في سلام. اي شيء بدل مش في ايدي انا، مش في داخلي انا، مش موضع التحكم به في داخلي انا. فده اللي قصد بيه تورني ان التوقع، انما لا اتوقع شيء فانا في سلام. لا لا يلغي الطموح. بتوقع لكن توقعي ده مرتبط بما استطيع ان اتحكم فيه في داخلي. ما لا استطيع ان اتحكم فيه زي المرور انا توقعي منه صفر، عشان كده انا في سلام. اوكي لكن طبعا لما توقع المرور ينضبط ولا ينضبط جن، مش كده؟ اوكي وده قريب قوي، دي العلاقه قريب قوي بين فكره تورنيه وفكره اليس فكره سينوس، انه اي شيء خارجي لا يشكل شيء من سلامي او خيرات او هدوء الداخلي. انه مش في ايديا، مش في ايديا ابدا اخلي المرور يبقى كويس، مش في ايديا ابدا اخلي الناس محترمه، مش في ايديا اخلي الناس تعاملني باحترام، مش في ايديا اي حاجه خارج نفسي. لما جوه نفسي دي اصلا بالعافيه. اوكي 7. الناس يملكون اختيار التغير. الناس يملكون اختيار التغير. لأن بعض الفرضيات مرتبطة ببعضها، فهنا هيتكلم تاني على locus of control، محل التحكم وتوقع من الآخر. حتى وإن كانت حرية الاختيار أو الإرادة مش خالصة مش مطلقة مش 100% للإنسان، وده فعل حقيقي، حرية الإرادة والاختيار ما هيش 100% مش مطلقة للإنسان، الإنسان مش إله مش مطلق الحرية، إلا أنها رغم ذلك كافية جدا لكي يختار الإنسان أفعاله وتصرفاته ويصنع اختياراته ويوظف كل طاقاته تجاه اللي بيختاره ده اللي هو عايز يعمله. مرة تانية بحسب كلمات إليس قال إنه موضع التحكم أو locus of control يكمن بداخل الإنسان نفسه وليس في خارج يديه. إذن يستطيع الإنسان أن يختار أفكاره وبالتالي مشاعره، أي أنه بكلمات أخرى يختار الاضطراب النفسي أو التخلص منه، لأن الاضطراب النفسي هو اضطراب فكري مش بس عاطفي أو انفعالي، هو اضطراب فكري أيضا. الناس يملكون اختيار التغير حتى لو كانت إرادتهم مش 100% مطلقة، لأن ده مستحيل طبعا، فيش حاجة مطلقة في إرادة الإنسان، لكن عنده الإنسان الحرية والإرادة الكافية جدا لكي يختار أفعاله وتصرفاته ويصنع اختياراته. مش مطلقة، مش يقدر يطير يمشي يطير، لكن عنده ما يكفيه من الحرية لكي يختار أفعاله وتصرفاته ويصنع اختياراته ويوظف كل طاقاته تجاه ما يختار. إذن يستطيع الإنسان أن يختار أفكاره. خليني أقول مثل شهير أو شائع، جملة كنت سمعتها وحطيتها في أحد المحاضرات بقيت أستعملها دايما، بتقول على زوجها أنه مش عايزني اروح الاجتماعات ولو رحت او نزلت هيعمل لي مشكله فانا غصب عني انا ما عنديش اختيار، او لازم اتجوز الشخص ده لو هي بنت في الصعيد، وده طبعا بسمعها كتير لان ابوها هيموتني فعلا، هيموتني فعليا هيموتوها فعلا لو ما اتجوزتش الشخص ده او عملت الشيء ده. فهي بتقول، وهنا طبعا في هيظهر بقى الجدل الاخلاقي الايثيكال الادب، يعني تعمل ايه؟ لان ممكن يموتها، ربما فعلا ابوها الصعيدي متهور وهيندبحها زي ما بنقرا في الجرايد كل يوم. فهي هتظن، كلنا هنظن ان ما عندهاش الاختيار. لا، الجمله دي خاطئه بالظبط. لا، هي عندها الاختيار. اي نعم، هي اختيارها مش مطلق 100% انها تعمل اللي هي عايزاه. ما فيش انسان اختياره مطلق 100% انه يعمل اللي هو عايزه. لكن خليني اوريكم فين الاختيار عندها وفين حريه الاراده. انها تختار انها تتجوز الشخص ده غصب عنها، او تختار انها تموت شهيده. تموت شهيده حريتها. المشكله انها تموت، ابوها يذبحها وتموت ويدخل هو السجن. على الاقل هتبقى خلصت من الحياه بغمها. يبقى عندها اختيار ولا ما عندهاش؟ هتموت شهيده طبعا، هتموت شهيده الحريه، شهيده حريتها. مش هتفرط في حريتي حتى لو اتمنى انك تموتني. موتني بس مش هتجوز. موتني على الاقل ابقى ارتحت منك ومن البلد اللي انت بتدي لك الاحقيه دي، وابقى طلعت السماء وخلصت. بس ما ضحيتش بنفسي، اتجوزت الجوازه دي اللي انت عايز تجبرني ان اعيش مؤبد فيها طول العمر في قرف وشقاء. عندها الحريه ولا ما عندهاش حريه؟ عندها حريه الاختيار ولا ما عندهاش؟ هل حريه الاختيار دي مطلقه؟ تعمل اللي هي عايزاه؟ مش تقدر تعمل اللي هي عايزاه، بس عندها اختيار ما بين حاجتين. هي لا تختار، الاثنين اصعب من بعض، وليكن تختار بقى الاختيار اللي في ايدها وتتحمل عواقبه. فعندها الاختيار. ما حدش يقدر يقول لي ان ما عندوش الاختيار. حدش يقدر يقول لي انه مضطر او مجبر. والا ليه الناس الشهداء ماتوا وقبلوا ان هم يتحرقوا في سبيل ان هم ما يضحوش بمبادئهم؟ مش لازم الدينيين او روحيين، يعني الناس اللي ماتوا في سبيل الفلسفه زي سقراط. سقراط قالوا له الاختيار، قالوا له عندك الاختيار النفي او الاعدام. هم مديله حريته الاختيار، يا ينفى من اثينا يا يعدم. فقال لا، مش هسيب اثينا. غاندي كان اكثر حريه من اللي بيحاكمه، هو اكثر حريه. قال له انت عايزينك تسيب المقيم ده خالص عشان الدوشه والقلاقل اللي عاملها. قال لا، مش هسيبه، دي منطقه. عايز تسجني اسجني، يا مش هسيبه. الراجل اتورط مش قادر يسجنه، فقال له خلاص هطلعك بكفاله كذا. فقال له مش هدفع. عايز تسجني اسجنك، مش هدفع. يعني هو عنده الحريه ان هو يختار ان هو يتسجن وما يضحيش بمبادئه، ما يتنفيش، عنده الحريه. ده بالظبط اللي عمله فرانكل. لما تقرا قصه فرانكل، فيكتور فرانكل، الانسان يبحث عن المعنى وهو انسان غير مسيحي، فكيف جاب المعنى؟ هو نفسه اللي اخترع المدرسه دي، مدرسه المعنى، العلاج بالمعنى. ان في الانسان ما يقدرش يعيش بدون معنى وهو غير مسيحي. الله هو اللي سمح ان الانسان يقدر ان يحصل على معنى يكفي انه يعيش ويشعر بالقيمه حتى وهو بيرفض هذا الاله. من نفس مبدا انه انا هأمطر على الاشرار والابرار، وان هطلع خيراتي على الكل، اللي بيحبني واللي بيرفضني. الله حط القانون ده لغايه وقت معين، وهو هيقرر بعد كده يعمل ايه. فهو حط المبدا ده ادبيا ايضا، ان الانسان يقدر يعني يحصل على معنى وقيمه حتى وهو بيرفض الله. يستطيع ان يحصل على شيء من القيمه والمعنى اللي يكفيه ان يعيش. ففيكتور فرانكل اتحط في أسوأ معسكر تعذيب في القرن الحديث، معسكر أشفيتس بتاع النازيين، أظن في بولندا كان. فلدرجة أن كل الناس كانوا من حالة اليأس والعدمية اللي فيها المعتقلين دول في المعسكر النازي ده، بيروحوا يلمسوا الأسوار، سماها كده يحتضنوا الأسوار، يلمسوا الأسوار، عايزين ينهوا حياتهم، أسوار مكهربة، فهم بلا معنى تماما. يعيشوا ليه؟ يروحوا يلمسوا الأسوار وينهوا معاناتهم دي التي لا معنى لها. وهو قال لا، مش هلمس الأسوار، انا في معنى هعيش علشان مش هموت. اختار ان هو يبقى اقوى من السجان بتاعه. رضا، كونتنتمنت. الرضا هو السعاده. ما هي السعاده؟ ما هو معنى السعاده؟ الفلاسفه هنا والمفكرين واللاهوتيين قالوا ان السعاده، اذا كان في شيء اسمه السعاده، هم قالوا ان مفيش حاجه اسمها السعاده باي ذا واي، لكن السعاده هي في الرضا، القناعه اللي هو قالها بولس. تعلمت ان اكون كونتنتد، تعلمت الكلمه دي كونتنتد، تعلمت ان اكون مكتفيا في كل شيء. انا كونتنتد، انا وانا قاعد في المعتقل كونتنتد، وانا قاعد على البحيره انا مقتنع، انا راضي. اوكي، فاذا الانسان حتى لو ما يعرفش الله، الله سمح له بقدر في هذه الأرض علشان يبقى الله بار لما يدينه، سمح له أنه يصل إلى مستوى يحصل فيه على الرضا أو القناعة من أشياء أخرى غير العلاقة بالله، مش من أشياء خارجية زي إنجازه الذاتي لأهداف سامية عنه.
بعض القيمة أو الأعلى الارتباط بالنفس، يعني لو هذا الشخص أخذ منه هذا الشيء هو بالحقيقة ما يخسر نفسه، فهو بالنسبة له للدين والعدين أنا هخسر نفسي لو أنا تنازلت عن قيمي وفكري وهذا الشيء، عشان كده هو مش بيرضى يتنازل عن نفسه ويضحي ويقضي.
ده هو شخص زي سقراط
هو بيموت فعليا، لكن في نظره هو ما ماتش،
هو انتصر،
هو انتصر فعليا،
هو كسب نفسه،
هو بالظبط
كسب نفسه. شكرا.
كان يعيش
لأن قيمته هي جزء من ذاته، هي حياته، هو ما يعتقد فيه جزء من حياته، فهو راضي جدا لما يحصل على التمسك والانتصار لأجل هذه القيمة حتى لو كان الثمن هو الوفاة الجسمانية، فبالتالي هو راضي وسعيد بالوفاة الجسمانية في سبيل أنه هو كسب نفسه، كسب ما يريدها. أوكي؟ ماذا ينتفع الإنسان وخسر نفسه؟ فالأشياء أو الموجودات لا تشكل القيمة، لابد أن التحكم الذي أعتمد عليه في أنه ما يعطيني القيمة ويعطيني بالتالي الرضا ويعطيني الإحساس بالنجاح والسعادة هو شيء في داخلي تماما. والله لما يكون هو الذي يلعب هذا الدور، علاقتي بالله لما يكون الله بيلعب هذا الدور، فهو بيلعب هذا الدور بسبب أنه في داخلي، بسبب انه ايه؟ مش برايا، بسبب انه يسكن في داخلي مش برايا. فالله لو برايا لن يعطيني اي شيء. وهنا قالها باسكال، السعادة لا توجد في ذواتنا ولا في الاشياء الخارجية، بل في الله وفي أنفسنا كمتحدين به. يعني هو عايز يقول بقى أنها ولا حتى في ذواتنا في نفسها، عايز ياخدنا البعد اللاهوتي أعمق من أدلر وفرانكل، أنها هي في ذواتنا بس هي مش في ذواتنا نفسها، ده هي بسبب أن الله متحد بذواتنا، لكن الله سمح بقدر من الشعور بالقيمة والرضا عند الإنسان حتى الذي لا يوجد الله في حياته بل يرفضه 100%، علشان يقدر الإنسان ده يحصل على الاتزان فيقدر يختار. الإنسان إذا اضطرب اختياراته بتضطرب وقد يفقد الأهلية، فالله عايز يعطي الإنسان الفرصة الكاملة أنه يكون حر في اختياراته علشان لما يجي يدينه يبقى الله بار. أنت خدت الفرصة الكاملة تماماً، كان عندك خيار الحر الكامل والقيمة الكافية والمينيمم من الاضطراب اللي يخليك تبقى لا تفقد مسؤوليتك على الاختيار، ومع ذلك ما اخترتنيش، يبقى الله بار هنا. فاهميني ولا صعبة دي؟ بقى ما ظلموش، يعني ما ظلموش. إذن بيختار الإنسان الاضطراب النفسي إذا كان يستطيع أن يختار أفكاره وبالتالي مشاعره، إذن بكلمات أخرى يختار الاضطراب النفسي أو التخلص منه. وهو ده بالضبط اللي شفناه فيكتور فرانكل لما اختار أنه لا ينهي حياته بيده بل أن يتمسك بها حتى وهو في المعتقل النازي. فالاختيار ده جعل منه داخليا أكثر حرية من السجانين بتوعه. إليس بيقتبس هنا من واحد عالم نفس في جامعة ستانفورد اسمه زيمباردو، فيليب زيمباردو. سنة 73 كان له تجربة شهيرة جدا، نار على العالم، يعني ادخل في أي حتة على الإنترنت واكتب بس زيمباردو هتلاقي تجربة زيمباردو بالصوت والصورة طلع. تجربة زيمباردو بتسمى السجن الاختياري لأنه عمل التجربة، كانت تجربة ضخمة وهيئات كتير اشتركت فيها، أنه بعض الناس هيتفق معهم أن هم يقبلوا السجن اختياريا من غير ما يعرفوا إمتى ولا إزاي بالضبط، عشان تفضل في شيء من الحقيقية أو عدم اكتشاف إن هي دي التجربة اللي يخوضوا فيها. واتقبض عليهم ودخلوا السجن، سجن المصطنع طبعا، ومية في المية سجن، وابتدى وابتدوا يعيشوا السجان والمسجون، وعلاقة تم، وابتدى يدرس العلاقة ما بين السجان والمسجون، والتجربة كانت شديدة الخطورة لدرجة ان الهيئات الحكومية الضالعة فيها اوقفتها قبل ما تنتهي بسبب النتائج المخيفة اللي وصلوا لها. نسمع زين برضو لويلس بيقتبسه بيقول ايه. حينما يوافق الناس، اسمعوا زين برضو بيقول ايه، حينما يوافق الناس على لعب دور السجين لدى شخص اخر فهم كثيرا ما يحدوا انفسهم بطريقة غير صحيحة. حينما يوافق الناس على لعب دور السجين لدى شخص اخر فهم كثيرا ما يحدوا انفسهم بطريقة غير صحيحة. ففي المواقف الاختيارية كالزواج الكثيرون منا يختارون أن يبقوا مساجين أو سجناء. في المواقف الاختيارية كالزواج، دي إحدى النتائج اللي طلع بيها، مواقف الاختيارية كالزواج الكثيرون منا يختاروا أن يبقوا سجناء، إذ أن السلبية والاعتمادية تعفينا من الاحتياج إلى التصرف بطريقة نكون فيها مسؤولون عن أفعالنا. السلبية والاعتمادية تعفينا من الاحتياج إلى التصرف بطريقة نكون فيها مسؤولون عن أفعالنا. الأسهل وما يميل إليه الإنسان أنه يصير سجين، علشان وهو إرادته مش في إيده بيبقى حر من المسؤولية، حدش يقدر يجي يدينه، حدش يقدر يجي حاسبه، أنا إرادتي مش في إيدي، أنا فاقد للإرادة غصب عني، أنا مضطر. فحينما يوافق الناس على لعب دور السجين هم بيحدوا أنفسهم. الكلمة اللي استخدمها أنه يوافق، الناس بتوافق على لعب دور السجين، وطبعا التجربة كانت بالموافقة. فالناس بتحد أنفسهم بطريقة غير صحية، وإضرب أول مثل هو علاقات الزواج، مواقف اختيارية زي علاقات الزواج. الكثيرون مننا بيختاروا أن يفضلوا سجناء لأن السلبية، طالما هو أصل هو جوزي مش عايز ننزل الاجتماعات فغصب عني بإيديا، فأنا كده حرة مش مسؤولة، ربنا لما تيجي حاسب حاسب جوزي. فالست بقى إيه؟ مرتاحة مية مية، ملهاش دعوة، هتروح السما حتف، هي ملهاش دعوة، جوزها هو اللي هيدفع عنها. ليه؟ مش هو راجلها وهو مسؤول عنها؟ هي ماشية زي ما هو يقول لها، ربنا ما يقدرش يقول لها أي حاجة، هو مش هيحاسبها أصلا، هو اللي هيحاسبها أصلا جوزها مش هو، مش كده؟ فالست مرتاحة 24 قرار. فالست هي بتحط لنفسها هذا السجن الاختياري لأنه مريح ليها، بيحررها من المسؤولية. المرأة مسؤولة طبعا عن السجن اللي حطت نفسها ليه في المجتمع الشرقي. إذا نحن نفقد حريتنا بإرادتنا، هنا انتهى اقتباس زين برضو، وأنا بقول نحن بنفقد حريتنا بإرادتنا ونتنازل عنها حينما نجعل حياتنا موقوفة على شخص أو شيء آخر خلاف الخالق طبعا. فده اللي بيقوله إيليس، إحنا بنفقد حريتنا بإرادتنا، يوافق الإنسان على لعب دور السجين، نفقد حريتنا بإرادتنا ونتنازل عنها إمتى؟ حينما نجعل حياتنا موقوفة، فاللوكس أوف كنترول مصدر التحكم خارجي، حياتي موقوفة في إيد جوزي أو في إيد السعادة لما تجي لي من بره، المدد الخارجي. حينما نجعل حياتنا موقوفة على شخص أو شيء آخر، وده في حد ذاته معتقد فكري خاطئ زي ما اتكلمنا في الفرق اللي فات، بيخلي أفكارنا ومشاعرنا وبالتالي قراراتنا أقل حرية أو تفتقر للحرية بسبب إن إحنا اخترنا السجن الاختياري لأنه أسهل، بيعفينا من المسؤولية. حينما تكون قراراتنا وأفكارنا مرهونة بشيء يفعله شخص آخر لي يجي لي من الخارج، حتى وإن كان الحب نفسه. فالزواج زي ما زين برضو بيستخدمه كمثل هنا، الزواج مؤسس على العطاء مش على المطالبة والأخذ، الزواج مؤسس على العطاء مش المطالبة والأخذ. فلو حياتنا توقفت على شيء لازم يجي لي من الطرف الآخر شريك حياتي، فإننا نحبس أنفسنا، ده اللي عايز يقوله زمبردو، نحبس أنفسنا، نسجن أنفسنا ونقلص حريتنا بإرادتنا. زي ما الزوجة تيجي تقول عن زوجها هو لازم يحبني عشان أبقى سعيدة. هنا طبعا بنشوف الخطأ بتاع الشود، هي هو لازم عشان أبقى سعيدة، لكن في نفس الوقت بنشوف إنها حطت نفسها سجينة لما حطت سعادتها في إيد حب زوجها حتى وإن كان حب زوجها ده شيء مشروع. فبنشوف هنا إن الزوجة بتقلص حريتها بإيديها لما بتربط سعادتها وسلامها الداخلي وتعلقهم على حب زوجها ليها اللي ممكن للأسف يتغير، فتسجن نفسها لدى أمر خارجي. لما محبنيش هبقى تعيسة، لازم يحبني عشان أبقى تعيسة، حتى وإن كان الأمر الخارجي ده شيء مشروع، يعني مش بنتكلم على شيء فاسد أو خاطئ، حتى لو كان شيء مشروع. كون إنها تجعل منه حتمية للشعور بالسلام الداخلي والرضا اللي هو ممكن نسميهم السعادة مجازا، كون إنها تجعل منهم حتمية إنه لازم يحبني شيء مشروع. طبعا من الجميل إن الناس تحب بعضهم، الأزواج يحبوا بعضهم، من السيء إن شريك الحياة يفقد حب شريك حياته ليه. الأمر المشروع ده من السيء جدا إن مراتي ما تحبنيش أو إن زوجي ما يحبنيش. لكن ماذا لو حصل هذا الأمر؟ لو جوزي تصرف بأنانية أو مراتي تصرفت بأنانية وسلبتني هذا الاحتياج المشروع، هل حياتي هتتوقف؟ هل أستطيع أن أجبره على تغيير موقفه بالقوة؟ ولا محكوم علي بفقدان سلامي والرضا والسعادة الداخليين لفقد هذا الاحتياج إذا كانت سعادتي وسلامي معلقين على هذا الاحتياج الخارجي أن يحبني زوجي بالطبع لا هذا ولا ذاك. فالإنسان عنده حرية التغيير إذا كان سلامه وسعادته مرهونين باختياراته الداخلية هو فقط. أنا قصدت المثل بتاع الزوجة اللي هو الزوج، لأنه من الشائع في مجتمعنا أنه لو مراتي ما حبتنيش أو جوزي ما حبنيش يبقى أنا من حقي أن أفقد السعادة والرضا والسلام. لا، مين قال؟ لو شريك حياتي سلبني هذا الشيء المشروع والحب وكان أناني لابد أن يبقى شيء، طبعا ده شيء محزن ومؤسف كما قلت، لكن لابد أن يبقى شيء في داخلي في النهاية في داخلي أنا بس، مش في حد تاني خالص خارجي عني إلا الله باعتبار أنه خارجي عني في حين أنه هو ساكن في داخلي في نفس الوقت. لابد يبقى شيء داخلي فقط هو محل التحكم ويجعلني أن أشعر بالرضا داخلي، بالتالي ما حدش يقدر يفقدهوني حتى لو أنا في قلب المعتقل مع فرانكل، فما أفقدوش. أختار أن أنا أني أجد معنى من وراء وجودي في هذا المعتقل وأسأله فرانكل أو يقرأ قصته. يعني لا هذا ولا ذاك، الإنسان يملك حرية التغيير إذا كان سلامه وسعادته مرهونين باختياراته الداخلية هو فقط مهما كانت الظروف الخارجية. إذن كيف يتغير؟ بأنه يختار أفكاره زي ما إليس قال لنا، بمعنى أن الزوجة دي تقول لنفسها عند نهاية المطاف، ونهاية المطاف دي بتعني نهاية محاولتها المشروعة مع شريك حياتها، ومحاولتها المشروعة هنا هي اللي بتعبر عن الطموح. لابد في أشياء أعملها، لكن عند نهاية هذا المطاف لابد هتصل من كل المحاولات والطموحات المشروعة، لابد هتصل إلى أن تقول لنفسها إذا كانت إنسانة ناضجة على درجة جيدة من النضج، لابد أن تقول نفسها من السيء جدا والمؤلم جدا أن يتغير حب زوجي، لكن هذا لا يعني أن أفقد إحساسي بالقيمة والسلام في داخلي. أنا لازلت إنسانة قادرة على الحياة وعلى العطاء، ولازلت أشعر بالقيمة في داخلي لأني بشعر بيهم من قبل ما اتجوزوا أصلا. هنا السر، هنا كلمة سر، بشعر بيهم قبل ما اتجوزوا أصلا، فهو ما جاش اداني القيمة. فكل واحد بيتجوز عشان ياخد الحب أو الأمان أو القيمة، هو بيقول إن سلامه مرهون بشيء خارجي أو بشخص خارجي، فلما يفقد هذا الشيء وتصدأ لعباتنا ونفقد أحبائنا نصل إلى اليأس. من السيء جدا والمؤلم أن يتغير حب زوجي لي، ولكن هذا لا يعني أن أفقد إحساسي بالقيمة وبالسلام الداخلي، أنا لازلت إنسانا قادرة على الحياة وعلى العطاء، فمالك روحه خير ممن يأخذ مدينة. روحه الحرية، هي دي الحرية بالضبط، هي دي الحرية، أن أملك روحي، روحي لا تكون ملك أي حد سوى الخالق، أملك روحي عشان أقدر أديها للخالق. إن لم أملك روحي by the way مش أقدر أديها للخالق. إن لم أملك روحي لن أستطيع أعطاها للخالق. لو روحي دي في إيد جوزي ولا في إيد أبويا أو أمي اللي عايز يقتلني لو ما اتجوزتش، أنا اديت روحي هنا، أنا على طول سحبتها من الخالق، سحبتها من الخالق. وهو ده اللي يقصده بولس، إن كنت بعد أرضي الناس فلا أرضي الله. أنا اديت روحي لأبويا وسبته يتجوزني عشان مش بإيديا، فأنا تنكرت للخالق اللي اداني الحرية، تنكرت للخالق وسحبت هذه السلطة من يدي ومن يده. بما اني سحبتها من يدي فانا مش هقدر اديها له، فما اقدرش اقول على نفسي اني مؤمن وابن الله واعطيته حياتي، ما اقدرش، ابقى كذاب. لابد ان حياتي تكون في ايدي عشان اقدر اديها لله. لو هي في ايد ابويا او امي او المجتمع او اخويا او اختي او جوزي او مراتي، ابقى انا كذاب لو قلت ده حياتي دي بتاعت المسيح، ابقى انا كذاب. لابد انها تبقى بتاعتي في يدي عشان اجي احطها عند المذبح. ما اقدرش ادي لله حاجه مش بتاعتي، مش في ايدي، في ايدين جوزي هو يبقى يديها له لما يرضى عني، ما اقدرش. مالك روحه خير ممن ياخذ مدينه. هنا تكون الزوجه دي قد اجرت تصحيحا لخطاها الفكري انه لازم يحبني عشان اشعر بالسعاده. اوكي، انجزنا، خلصنا 7. ممتاز، ناخد اسئله. سمعت السؤال بعد الكلام اللي انا قلته ده، هتشعر بالاكتفاء، فانا محتاج، مش خلاص مش محتاجه لاحب حد ولا حد يحبني. اوكي، الحب مؤسس على العطاء وليس الاخذ. فاذا انا وصلت الى حاله الرضا والتصالح مع النفس، لابد انه سينشا عندي شيء من خصائص النضج وهو العطاء. فلابد ان ساجد من احبهم واعطيهم نفسي. هنا ده هو ده الحب، الحب مش الاخذ، الحب هو العطاء. مقبوط هو العطاء اكثر من الاخذ. طبعا اللي ما عندوش اكتفاء داخلي، الذي لا يشعر بالسلام في داخله، الذي لا يشعر بالحب في داخله، الذي لا يشعر بالقيمة في داخله، الذي يشعر بالنقص في داخله أو يشعر بعدم الإيمان في داخله، يستحيل أن يقدر يحب حد تاني، ويستحيل، دي مطلقة وهي صحيحة. الحب أساسا عطاء، ديفنتلي عطاء طبعا. فاللي بيخرج للعلاقات التي تسمى بالحب لأخذ الحب أو لأخذ القيمة أو لأخذ الأمان أو لأخذ الاعتبار أو لأخذ أي شيء، هو لا يحب، هذا ليس حب، هذا تعويض، ده اسمه compensation، ده تعويض لنقائصه واضطراباته. أوكي؟
على قد ما فهمت برضه، هل لما يبقى عندي اكتفاء بالحب وسعادة داخلية أبقى غير مبالي بأي حاجة حواليا، أبقى منغلق على نفسي، ولو حصل الخلاف اللي بيني وبين مراتي او بين الست وجوزها او كده، ما يعني ما اخشش في الصراع في ان انا اصلح واكتفي بان انا عندي شيء داخلي بيرضيني وخلاص.
فهنا لو الفرضيه اللي انت بتقولها دي معناها ان انا لن اعطيها اي شيء، لن اعطيها الاكتراف. لو انا بهذه الفرضيه النص الاولاني صالح الناضج، معناها ان انا عايز اعطي اكتراف واهتمام وتضحيه. فانا عايز اعطي الحاجات دي، انا عايز اعطيها، مش حد بيقول لي اعطيها، انا عايز اعطيها لان عندي هذا الامتلاء. فالعطاء مشبع ليا، مروي ليا، لانه انا عندي فيض عايز اعطي منه. لو ما اعطيتش انا هبقى متضايق، هبقى متضايق فعلا. لو ما اديتش هبقى متضايق، هبقى في شيء ناقصني، هبقى في شيء مؤرق ليا، لازم الاقي حاجه ابدي اعطي فيها، على رأسهم طبعا اسرتي. فالنص ده بيتناقض مع النص الثاني بتاع ان ابقى غير مبالي وغير مكتمل.